بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
قضي بعض مصالح البيت أو مصالح السيد أو السيدة من السوق ثم لتعود إلى الدار، فلا يجوز استخدام مثل هذه المرأة بما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا سؤال: هاتي مية من فضل. إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم، فهي ترى أن مكة، ظاهر يكون فهو يرى أن مكة ليست سفرا وهي ترى أنها سفر، فهل له أن يجبرها على رأيه الفقهي عموما؟ الجواب: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ففي مثل هذه المسألة لا بد أن ينفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينفذ أو أن يطبق رأي أحد الرجلين، أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة. ولا شك ولا ريب أن الرجل ما دام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها، والحالة هذه وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما. فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، فالجواب أن يجب أن تطيعه وأن لا تخالفه. هنا سؤال: ما هي وضعية تغطية الوجه للمرأة في العمرة؟ هل صحيح أن النقاب فقط هو المحرم للمعتمرة، أم أن أي غطاء أن أي غطاء سواد، سواء النقاب أو غيره؟ السؤال مفهوم والجواب كالتالي: لقد اختلف العلماء قديما وحديثا في وجه المرأة وكفيها، هل هما عورة يحرم على المرأة أن تظهرهما أم الأمر على الإباحة وإن كان الأفضل سترهما؟ على قولين معروفين، لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلا، فكتابي حجاب المرأة المسلمة قد تولى بيان ذلك بحيث يغني عن الكلام. ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة قالوا متفقين مع الآخرين بأنه لا يجوز للمرأة المحرمة، سواء كان إحرامها بحج أو بعمرة، أن تستر وجهها بنقاب أو منديل تشده على رأسها، هذا لا يجوز باتفاق العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ونحن نشاهد كلما حججنا أو اعتمرنا نساء محرمات من هذه البلاد وهن متنقبات وهن محرمات، وقد تدخلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المحرمة أن لا تنتقم، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فما كانوا يسمعن هذه النصيحة لأنهن اعتدن على ستر وجوههن بالنقاب أو بالجلباب أو بأي شيء آخر. والشاهد أن شد النقاب على الوجه تحت العينين أو شد المنديل على الجبهة هذا أمر لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة، والذي يجوز فقط هو ما يسمى بالستدل. وينبغي الانتباه للفرق بين الستدل وبين الشد للعباءة أو للمنديل أو للنقاب أو الخمار. فالستدل هو عبارة عن شد العباءة الموضوع على قمة الرأس وإنزالها هكذا على الوجه أمام الوجه غير مشدود إلى الخدين. فإذا ما شدت العباءة أو الثوب الواسع إلى الوجه فحينئذ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة، وكثير من العلماء يوجبون على من شدت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الفدو. ولذلك فعلى كل حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي، فلا يجوز لها أن تشد المنديل على وجهها ترفعه إذا لم تر أحدا وتسدله إذا رأت أحدا، هذا لا يجوز لأنه مشدود على رأسها. أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعا فيجوز لها أن تسدله. وهذا ما جاء في حديث عائشة أنها كانت إذا كانت حاجة مع بعض صاحباتها فمر بهن رسل من الرجال قالت: أسدلنا على وجوهنا. فالسدل شيء، فانتبهوا، السدل شيء وهو جائز للمحرمة، أما الانتقاب أما شد المنديل كما هي عادة السوريات وغيرهن أو شد العباءة على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين. كيف؟ أي أنا ما أخذتكن لأنكن كنتن لا تعرفن، ولكن نحن كما يقال في بلادنا أولاد الساعة، ففيما بعد لا يجوز لكن أن تشددن على رؤوسكن المنديل ولا تحت عيونكن النقاب. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح في البخاري وصريح يفهمه كل عربي وعربية: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وإنما قلت لكن ما قلت أننا نبهنا بعض النسوة في المسعى ودخلت زوجتي لتنبيههن فما استجابت واحدة منهن، ذلك لأنهن دائما تقرع آذانهن لأن وجه المرأة عورة، فلا يفرقون لهن بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي غير الحج والعمرة. هذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين. شايف مدد متواصل. هنا أسئلة. لقد قلتم بأن تخريج الرفاعي بأحاديث كثير غير صحيح، فما هو التفسير البديل؟ علما لأن بعض المعلمات لا يعرفن مصطلح حديث حتى يرجعن لتفسير ابن كثير الأصلي. الجواب أن في هذا العزو إلي شيء من عدم الدقة في التعبير لا أرضاه لغيري فضلا عن أرضاه لنفسي. أنا لا أقول إن تخريج الرفاعي بأحاديث ابن كثير غير صحيح، وهنا مسألة يجب الانتباه لها ما دمنا نجيب عن سؤال يتعلق حول علم الحديث ومصطلح الحديث. إن علم تخريج الأحاديث شيء، وعدم تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث شيء آخر. فتخريج الأحاديث يستطيعه طلاب العلم المبتدئين في هذا العلم، أما التصحيح والتضعيف فلا يستطيعه إلا كل متمرن مضى عليه عشرات السنين وهو يدرس هذا العلم دراسة متينة جدا يستفيد من تجارب العلماء السابقين. فهذا التصحيح والتضعيف لا يستطيعه إلا أقل المشتغلين بعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. أما علم تخريج الأحاديث فهو عبارة عن فتح الكتب وأن يقول المخرج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب كذا صفحة كذا جزء كذا باب كذا إلى آخره، فهذا أمر سهل. فأنا لم أقل إن تخريج الرفاعي لأحاديث ابن كثير لأنه هو ليس مخرجا، وليته كان مخرجا إذن لكان الخطو سهلا، ولكنه يصحح ويوعظ وهو ليس في العير ولا في النفير كما يقال في هذا المجال. إذن صحة السؤال أن يقال لقد قلتم إن تصحيح الرفاعي للأحاديث أحاديث مختصر كثير غير صحيح، فيكون حينئذ النقل عني صحيحا. فإن الرجل لا علم عنده بالتصحيح والتضعيف، بل حتى ولا بالتخريج الذي هو أسهل من التصحيح والتضعيف كما ذكرت آنفا. أما تتمة السؤال فما هو التفسير البديل، علما لأن بعض المعلمات لا يعرفن مصطلح حديث حتى يرجعن لتفسير ابن كثير الأصلي. أقول حتى تفسير ابن كثير الأصلي لا يفهم منه التصحيح والتضعيف إلا أهل الاختصاص، ولذلك خبط الرفاعي في مختصره خط عشواء كمثل ابن بلده الشيخ الرفاعي الآخر الصابوني، الشيخ علي الصابوني، حيث اختصر أيضا بدوره هو تفسير ابن كثير، وزعم كابن بلده في مقدمته أنه اختصر في مختصره لابن كثير اختصر على الأحاديث. الأحاديث الضعيفة بل وبعضها موضوعة. فرجوع بعض المعلمات إلى تفسير ابن كثير ولو كنا يعرفنا المصطلح فلا يفيدهن ذلك شيئا كثيرا، لأن كثيرا من الأحاديث التي ذكرها ابن كثير يذكرها معزوة لبعض المخرجين كالطبراني دون أن يذكر إسنادها ودون أن يقدم تصحيحا لها أو تضعيفا. ولذلك فقد كنت وقفت منذ سنين قليلة على تخريج لتفسير ابن كثير للشيخ مقبل اليماني، وقفت على المجلد الأول منه يخرج فيه أحاديث تفسير ابن كثير، وإن كان تخريجه مختصرا، ولا أدري إذا ما تم تخريجه ببقية تفسير ابن كثير. فلتستعن الطالبة بمعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة بكتب التخريج التي ألفت قديما وطبعت بعضها في العصر الحاضر، تخريج إحياء علوم الدين للحافظ العراقي، وتخريج تلخيص الخبير للحافظ العسقلاني، وغيرهما من كتب التخاريج. يضاف إليها كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ففيها كثير من الأحاديث التي جاء ذكرها بتفسير من كثير، وبينت أنها تدور بين الضعف والوضع. السؤال التالي: ما هي الكتب المقترح دراستها لمن أرادت أن تبدأ في دراسة علم الحديث وهي قد درست مصطلح الحديث؟ إذا كان المقصود بعلم الحديث هنا يعني متون الحديث، فأنصح بقراءة سبل السلام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ العسقلاني وشرحه للإمام الصنعاني. في هذا الكتاب جملة مختصرة من أحاديث الأحكام التي تدور عليها أكثر الكتب الفقهية، مع أنه يغلب على الحافظ أنه يبين صحيحها من ضعيفها، ويزيد ذلك بيانا الإمام الصنعاني في شرحه المذكور، ثم ينتقد الدارس لعلم الحديث إلى مثل كتاب المنتقى من أحاديث المصطفى لابن تيمية الجد، مع شرحه للإمام الشوكاني المسمى بنيل الأوطار. ففيه أيضا أي في الشرح بيان بهذه الأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، مع التنبيه أن الإمام الشوكاني ليس ضريعا في علم التصحيح والتضعيف، وأكثر ما يصدر منه من أحكام في كتابه من الأوطار إنما ينقله من كتاب فتح الباري للإمام العسقلاني، وكذلك من التلخيص الحبيب. السؤال الثالث: نعم، هل يتكي بنتي شو عم تقول؟ وعليكم السلام. أنا ذكرت آنفا كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة، ما سمعت كلامي؟ أي نعم، وكذلك الأحاديث الصحيحة وجزاك الله خيرا. لا بد من تتبع طالبة هذا العلم وطلابه جميعا لهاتين السلسلتين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة، فإن فيها كثيرا من الأحاديث المتداولة في كتب التفسير والفقه وفي غيرها من الكتب التي يتداولها الناس. هنا سؤال يقول: ما رأيكم في الكتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة للشيخ مصطفى العدوي وتخريج الشيخ مخبل الواديعي؟ لقد ذكرت آنفا تخريج الشيخ مقبل